السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فاستكمالا للكلام على الباطنية والبهائية، كنا قد ذكرنا يعني تعريف بالحركات الباطنية بصفة عامة، وبيان أن معظمها ارتبط بالعقائد الفارسية القديمة، ونما في وسط شيعي يعني مليء بالخرافة، ويعني يستوعب هذه الخرافات والترهات. وذكرنا أن هؤلاء القاسم المشترك بينهم تقريبا هو الوصف الذي وصفهم به الإمام ابن حزم رحمه الله حينما وصف العبيديين المسمون بالفاطميين، قال: ظاهرهم التشيع وباطنهم الكفر المحض. فهم يظهرون للناس التشيع لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكون من بينهم من سيدعي أو من ادعى المهدية فينسبونها إليه، ثم يكون منهم من ادعى النبوة ولا يظهرون هذا للمدعو في أول الأمر، ثم منهم من يدعي الإلهية. فهم يجمعون كل هذه الشرور بالإضافة إلى شرور أخرى غالبا ما تدور أيضا حول استحلال المحرمات وإسقاط الشرائع، ويعني بالذات ما يتعلق بالزنا والمسكرات، ويعني يزعمون تحليل هذه الأمور. والبهائية إحدى هذه الفرق الباطنية، إلا أنها قطعت شوطا أكبر حينما زعم يعني واضعوها بأنها ديانة مستقلة، وبالتالي غالبا ما لا يبدأون من نقطة التشيع لآل البيت ولا من نقطة ادعاء المهدية، وإن كان هذا تاريخهم مر بهذه المرحلة، لكن في الطور الأخير الذي هم عليه يبدأون لا سيما إذا كانوا يدعون المسلمين من قضية إثبات أن هناك نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ودعوتهم بعد استقرارها دعك من التاريخ، فالتاريخ مليء بالتناقض. فهذا الرجل الملقب عندهم ببهاء الله كان أحد الشيعة، ثم كان أحد أتباع الباب الذي ادعى أنه يعني الباب المهدي الغائب، مهدي الشيعة الغائب، ثم ادعى أنه المهدي نفسه، ثم ادعى النبوة، ثم ادعى أن الإله قد حل به. فهذا تطور يدل على كذبه، ولكن أكثر من هذا أنه في طوره الأخير طار يتكلم على أنه هو الله والعياذ بالله، وطار يتكلم على أنه رسول من بعد النبي صلى الله عليه وسلم، بل في السياق الواحد يتكلم بهذا أو بذلك. يعني ذكرنا يعني أنه مع سقوط هذا الفكر سقوطا واضحا، إلا أنه لابد من أن نحصن أنفسنا ونحصن الشباب المسلمين من هذه القضايا، لا سيما أنها دائما ما تأتي إما في ثوب فلسفي يعني مشكك، وإما وإذا الغالب في ثوب من الشهوات الكثيرة التي ينخضع لها ضعاف النفوس على الوجه الذي بيناه. تكلمنا في قضية ادعاء الإلهية عبر التاريخ، وكيف أنها قضية ليست بالجديدة، وأنها إحدى الحيل الشيطانية الخبيثة التي تكررت عبر التاريخ، والتي ملخصها ما حكاه الله تبارك وتعالى عن فرعون عليه لعنة الله: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. فهذه الدعوة تنشأ من بعض من امتلأت نفوسهم بالكبر، ثم يستثمرون وجود أصحاب شهوات بهائم وسباع حولهم، يريدون شهوات البطون والفروج، ويريدون العدوان على الآخرين وغيرها. ولا يختلف هذا كثيرا عن دعوى النبوة. أذكرنا أن مدعي النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم إما أن يكذب بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر واضح يكون كاليهود والنصارى وغيرهم، وأن كانهم أخبث حالا، يعني مدعي النبوة أخبث حالا من أهل الكتاب، ولكنهم في الكفر سواء، وإمامهم إبليس وحججهم واحدة، ومحاولة تقديس الأشخاص وإسقاط الهالات عليهم هي موجودة في دين اليهود وفي دين النصارى، وهؤلاء يقتبسون منهم حججهم ويروجونها على الناس. أما الذي يزعم أيمانه بمحمد صلى الله عليه وسلم فيقال له أن دين النبي صلى الله عليه وسلم يعني جاء بالأدلة القاطعة على أنه لا نبي بعد، بقضية لأن كثير من هؤلاء يقول للناس احنا لا ندعوك أن تترك دينك، إيمان جديد ورسالة جديدة، ويدندنون كثير حول قضية أن كل زمان يحتاج إلى رسالة خاصة، وهذا كلام مجمل نعم، ولكن بيّن الله تبارك وتعالى أن الرسالة الخاتمة الصالحة لكل زمان ومكان إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها هي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم. ذكرنا يعني جزء من هذه الأدلة على هذه العقيدة من كتاب شرح العقيدة الطحاوية، وذكرنا أن المسألة لها تفصيل أكبر في كتاب معارج القبول نذكره. يقول الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تحت عنوان محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل فلا نبي بعده، يقول المسألة الخامسة فيما يتعلق بقواعد الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم أن محمدا صلى الله عليه وسلم خاتم الرسل فلا نبي بعده، وكتابه خاتم الكتب فلا كتاب بعده، فهو محكم أبدا لا ينسخ إلى أن يرث الله الأرض من عليه. وهذه المسألة هي المشار إليها بهذا البيت والذي بعده، وكل من من بعده قد ادعى نبوة فكاذب فيما ادعى، فهو خاتم الرسل باتفاق، فهو خاتم الرسل باتفاق وأفضل الخلق على الإطلاق. قال الله تبارك وتعالى وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، هذه الأمة يشهد على جميع الناس فلا توجد رسالة بعدهم ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وليس من بعده. وقال تعالى إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. وقال البخاري رحمه الله بسنده عن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لي خمسة أسماء، أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر، وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي، وأنا العاقب. يقول ورواه مسلم وزاد وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي. كما ذكرنا هذا يواجه به كل من يزعم الانتساب لدين محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك هذا في غاية الأهمية، هو أنه لابد من أن ننفي هذا الخبث عن هذه الملة. فنقول لهم إن كذبتم بصريح القرآن وصريح السنة وإجماع الأمة فلما تنسبون أنفسكم إلى هذه الأمة؟ هذا وهذا يعني يكون يعني لابد أن يعني يعرف المسلمون هذه الأدلة بحيث لا يصغون إلى هذه الطرهات، فلا يمكن أن الحق القطعي يعارض حقا، لا يعارض إلا باطلا. فمن يعني اطمأن قلبه إلى صدق القرآن وصدق النبي صلى الله عليه وسلم ودلائل هذا أكثر من أن تحصى في بلاغة القرآن وإعجازه في ألفاظه ومعانيه وأخباره وتشريعاته وأخباره عن أخبار الأمم السابقة وأخباره عن الأمم المستقبلة فحصلت كما نزلت في القرآن، وكل هذه الأدلة المتواترة المتعاضدة التي تجعل أن هذا حق قطعا، إذن فكل ما خالفه فباطل قطعا وإن لم نعرف تفاصيله. يعني يمكن للمسلم أن هو يعني يرفض استماع هذه الدعاوى الباطلة؟ نعم، واحد يقول لك تعالى أثبت لك أن واحد زائد واحد بيساوي واحد، وهيجيب لك معادلات، هذا تضيع للوقت أن تستمع له. فهنا هذا حق قطعي، فكل ما سواه باطل. وهم لا يملكون إلا أنواع من التشغيبات السامجة، ولكن يعني قد يكون من مرض القلوب أن يطلع الناس عليها. يقول: وله عن أبي موسى رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء، فقال: أنا محمد وأحمد والمقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. وقال البخاري رحمه الله: باب خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وساق بسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأكملها وأحسنها إلا موضع لبنة، فجعل الناس يدخلونها يتعجبون ويقولون: لولا موضع اللبنة. ورواه مسلم وزاد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأنا موضع اللبنة، جئت فختمت الأنبياء. وقال البخاري رحمه الله أيضا وساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون له: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال صلى الله عليه وسلم: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. هذا يعني هذه الأحاديث ذكرنا يعني ذكرناها وذكرنا ما في معناها وفي الكلام على كلام العلامة بن أبي العز الحنفي في شرح الطحاوي. يقول: وقال البخاري رحمه الله وساق بسنده عن الحكم عن مصعب بن سعد عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى تبوك واستخلف علي، فقال يعني علي رضي الله عنه: أتخلفني في الصبيان والنساء؟ يعني كأن علي رضي الله عنه أراد أن يخرج للجهاد، ويعني وإن كان يمكن أن يترك غيره من هم ليسوا من أهل الحرب، ورضي الله عنه من أهل الحرب والشجاعة، ولكن لما كان الغزوة بعيدة وربما استثمر الأعداء هذه الثغرة، كان لابد أن يترك على المدينة قائدا عسكريا محنكا. فهنا علي يعني استشكل هذا الأمر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى لما خلفه في قومي، إلا أنه ليس نبي بعد. هذا من حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجناب التوحيد حتى لا يتوهم متوهم، مع أن الأدلة الأخرى كانت تكفي في بيان أنه هو يكون منه منزلة هارون من موسى، أي وزيره وخليفته على أهله، ولكن كان هذا التأكيد منه صلى الله عليه وسلم. وأيضا يعني ثبت هذا أنه صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. يقول: وتقدم في حديث ذكر الدجال قوله صلى الله عليه وسلم: إنه يبدأ فيقول إنه نبي. انظر نفس الطريقة، دايما دعوة الإلهية شديدة جدا على النفس، الإنسان حاسس أنه سيكذب، يعني بشر لوتا أو ميلاد وله كل أعراض البشرية، تلاقي معظمهم عنده نفس تود لو ادعت الإلهية، ولكن يستثقل الأمر، يختبر الناس، عقولهم مطموسة ولا لا، هيتبعوا على البطل، فيدعي النبوة، ولما يجد أن هناك من هؤلاء القوم الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى: فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، لما يجد أن البيئة صالحة يدعي ما وراء ذلك. ذكرنا هذا حصل مع البهاء. العجيب أن 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 طائفة البهائية في منشوراتهم لا ينكرون هذا التاريخ، يعني بيحكوا التاريخ كما يحكي علماء الدين وكما يحكي علماء التاريخ، مع تحريف يسير جدا، لكن الوقائع يكونوا أنه كان رجل شيعي ثم اتبع طريقة الباب هذا الذي كان يعتبر درجة من درجات الغلو في الشيعة، ثم أنه انتقل وتدرج، لا ينكرون هذا. وهذا يعني لو تدبروا لا 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 لو يعني كان هو صادق فيما ادعى لما تدرج هذا التدرج. أيضا الدجال يفعل هذا، يبدأ فيقول إنه نبي. ويبين النسلا إن دعوة نبوته باطلة، فما بال بدعوة إلهيته؟ قال وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعدي. يبقى هذا أحد الأدلة التي يستدل بها على كذب هذا الرجل. يقول وفي حديث ثوبان الطويل عند أبي داود وغيره أنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين ولا نبي بعد. وللبخاري ومسلم وهذا لفظ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون. يبقى هذه الأمة هي آخر الأمم، ونحن السابقون يوم القيامة، بيد أن كل أمة أوتيت الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم. كل أمة أوتيت الكتاب، الأمم السابقة، هذا يعم كل الأمم السابقة، وكان هذا الكتاب هو الكتاب الخاتم. ثم هذا اليوم الذي كتب الله علينا هدانا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. قال وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة، فنحن الآخرون من أهل الدنيا، الأولون يوم القيامة، المقضي لنا قبل الخلائق. هذه أدلة مختلفة في مناسبات مختلفة يذكر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أنه آخر الأنبياء، أن أمته آخر الأمم، أن كتابه آخر الكتب، وهذا كله يقطع بهذه العقيدة. يقول وفي صحيح البخاري في غير ما موضع من صحيح من طرق عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما أجلكم في أجر من خلى من الأمم ما بين صلاة العصر إلى مغرب الشمس، وإنما مثلكم ومثل اليهود والنصارى كرجل استعمل عماله فقال من يعمل إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فعملت اليهود إلى نصف النهار على قيراط قيراط، فقال من يعمل من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، فعملت النصارى من نصف النهار إلى صلاة العصر على قيراط قيراط، فقالوا من يعمل من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، قال ألا فأنتم الذين يعملون من صلاة العصر إلى مغرب الشمس على قيراطين قيراطين، ألا لكم الأجر مرتين؟ فغضبت اليهود والنصارى فقالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال الله تعالى هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فإنه فضلي أوتيه من شئ. يبقى أيضا هنا كأن هذه الأمم هي آخر الأمم، ومثلها كمثل الذي يعمل إلى آخر النهار، كأن الدنيا يوم عمل اليهود على إلى نصفه والنصارى من نصفه إلى العصر، وهذه الأمة إلى آخره. يقول ولهما أي في الصحيحين أيضا عن أبي حازم قال قعدت أبا هريرة رضي الله عنه 5 سنين سمعت يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلف نبي، وإنه لا نبي بعدي، وسيكون خلفاء فيكثرون. يبقى هذا أيضا تأكيد إن هذه الأمة لا تحتاج إلى أنبياء جدد، وأنه لن يكون هناك نبي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول وروى الإمام أحمد والترمذي وصححه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرسالة والنبوة قد انقطعت، فلا رسول بعدي ولا نبي. قال فشق ذلك على الناس فقال ولكن المبشرات. قالوا يا رسول الله وما المبشرات؟ قال رؤيا الرجل المسلم، وهي جزء من أجزاء النبوة. وللبخاري من حديث أبي هريرة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لم يبقى من النبوة إلا المبشرات. قالوا وما المبشرات؟ قال الرؤيا الصالحة. وإن كان هذا الباب أيضا لابد من ضبطه، لأن هم لما بيلاقوا إن هو ده القدر الحق إن يمكن تيجي بشرى لرجل صالح في المنام يقوموا يبتدوا بالمنامات، وإنه رأى في المنام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه وأخبره بأنه رجل صالح أو أمره بأن يفعل كذا أو أمره بأن يفعل كذا، وإذا وجد أن الأتباع قد كثروا وصدقوا ذلك ينتقل إلى غيرها. لا، الرؤى أن يستبشر بها فقط ولا يؤخذ منها حكم شرعي، ولا وهذا بإجماع الأمة. ويعني قد كان خير الأولياء يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر صحابة النبي صلى الله عليه وسلم يختلفون في كثير من الأمور، فلم يحتج أحد منهم بأنه ملهم ولا بأنه عنده فراسة، مع أن عمر رضي الله عنه محدث بنص الحديث، قال صلى الله عليه وسلم إنه كان في من كان قبلكم محدثون، يعني تحدثهم الملائكة بغير الوحي، محدثون، وإن يكن في أمتي منهم أحد فهو عمر. ومع ذلك لماذا إن يكن، يعني وإن هذه الأمة استغنت بكمال شريعتها عن هذا التحديث، وإن يكن يحصل في الأمة فيحصل في عمر. وعمر رضي الله عنه ناظر أبا بكر وغيره في مسائل لم يحتج عليه بأنه محدث ولا أنه ملهم، بل راجع أبا بكر بالحجة، وراجعه أبو بكر بالحجة، وراجع هو لحجة أبي بكر في يعني إمضاء بعث أسامة، واستجاب له أبو بكر في جمع القرآن، وراجع لقضاء علي رضي الله عنه في مواطن أثناء خلافته. الحاصل أن عمر رضي الله عنه المحدث بنص الحديث لم يدعي أن لم يحتج على أحد بهذا، ولم ينقل عن الصحابة رضي الله عنهم أنهم احتجوا يوما ما برؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام، مع أنهم هم الوحيدين الذين يمكن أن يرونه مناما ويقطعون بهذا. فقوله صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فقد رآني حقا، يبقى لازم اللي يشوف، فإن الشيطان لا يتمثل به. مين اللي يتأكد إن لو واحد وصف له واحد وبعدين جاءه شخص ينطبق عليه الوصف، هل يستطيع أن يجزم أن هذا هو هو؟ لا يمكن أبدا. إنما الذين يستطيعون أن يجزموا أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام هم الذين رأوه يقظة، فلا يراه مناما ويجزم بهذا إلا الصحابة، ومع ذلك لم يحتج أحد منهم بهذا. ويعني أظهر من هذا مسألة لقيا النبي صلى الله عليه وسلم يقظة، وهذه أيضا من الثغرات التي تجدها يبتدئ بها الشيعة والصوفية والباطنية، يدعي الواحد منهم أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه فقال له أؤمر الناس بكذا وانهاهم عن كذا، وهذا لا يحصل جزما إن يمكن أحد أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم يقظة. ولو تصور لا يمكن أبدا أن يعول عليه في حكم شرعي، وإلا فلماذا لم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ليحسم الخلاف في سقيفة بني ساعدة؟ لماذا لم يأتي صلى الله عليه وسلم ليحسم الخلاف بين علي ومعاوية؟ لماذا لم يأتي لينصر هؤلاء الشيعة الذين يزعمون أنهم أن الصحابة كفروا وارتدوا وبدلوا الدين وهم جاحدون لرسالة النبي صلى الله عليه وسلم وجاحدون لفضل آل البيت؟ فإذا كانوا ما يقولون حقا ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيهم يقظة، فلماذا لم يأتي لينصر هؤلاء القوم؟ هذه كلها ثغرات موجودة في عقائد الشيعة والصوفية، ولذلك من الخطر العظيم أن تبقى هذه العقائد وأن تداهن وأن تهادن، ثم نكتشف أن الشيطان لا يقف عند حد، فيأخذ هذه العقائد ليطورها لتصير بعد هذا أغلظ وأفحش، مع أنها غليظة في ذاتها وفاحشة في ذاتها، إلا أنه يطورها ولذلك لما جاء شياطين الإنس من الروس والإنجليز في يعني في لكي يحاولوا أن يثبتوا حكمهم على بلاد المسلمين في فترة الاحتلال لبلاد المسلمين، كانوا تركزهم على بلاد الشيعة التي فيها عقلية مشبعة بالخرافة. هناك مهدي في سرداب بقالوا مئات السنين ينتظرون، طب ما المانع أن هذا يظهر أو يتجلى في صورة أحد، أو يكون كعقيدة البابية التي أسسها الروس، كما سنشير إلى هذا سريعا إن شاء الله تبارك وتعالى، وكذا غير ما طوره بعد ذلك الإنجليز في هذه العقيدة. فهذه من الأمور الخطيرة بمكان هنا، ولكن يبقى أن هذا الحديث أنه لم يبقى من النبوة إلا المبشرات، انظر المبشرات فقط وهي الرؤية الصالحة، هذا دليل قاطع على انقطاع النبوة، وأن الرؤية ليست نبوة وإنما هي تبشير يبشر الله به عباده المؤمنين. أيضا يقول يعني وقال مسلم رحمه الله بسنده عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فضلت على الأنبياء بست، أعطيت الجوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا، وأرسلت إلى الخلق كافة، وختم بي النبيون، وختم بي النبيون. وروى الإمام أحمد عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. أي هذا مكتوب في اللوح قبل أن يخلق الله آدم. يقول وله أي للإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما كالمودع. هذا يعني النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته وصى بأصول العقائد وأصول الشرائع تأكيدا عليها، فكان مما قاله في آخر حياته صلى الله عليه وسلم: أنا محمد النبي الأمي. ثلاثا قال: أنا محمد النبي الأمي، أنا محمد النبي الأمي، أنا محمد النبي الأمي، ولا نبي بعدي، أوتيت فواتح الكلم وجوامعه وخواتمه. تأكيد أنه لا نبي بعده. يقول: وقد وردت عدة أحاديث في صفة خاتم النبوة بين كتفيه، آية باهرة ودلالة ظاهرة على أنه لا نبي بعده، لا بأس أن نذكر ما تيسر منه. هذه كانت أقوى حجة على المعاصرين له صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب، حيث ذكر في كتبهم أن النبي الخاتم يكون يعني بين كتفيه خاتم النبوة، فكان يأتي الواحد منهم يتأكد من وجود هذا الخاتم، كما تأكد منه عبد الله بن سلام رضي الله عنه لما جاء لكي يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يدعي البهائية قبعهم الله من باب تشكيك المسلمين في عقيدة ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم، يقول أن اليهود يظنون أن النبوة قد ختمت بموسى عليه السلام، وهم مطبقون على هذا، ثم جاء عيسى فبين لهم أنهم واهمون في هذا، ثم أطبق النصارى على أن النبوة قد ختمت بعيسى عليه السلام، ثم جاء محمد صلى الله عليه وسلم فبين لهم خطأ هذا، فما المانع أن يكون المسلمون قد أخطأوا الفهم أيضا كما أخطأ اليهود والنصارى الفهم، فظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم النبيين. وهذا كذب من عدة جهات، أو أولها أن اليهود لم يدعوا أن موسى عليه السلام هو خاتم النبيين، بل اليهود الذين لم يؤمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم ما زالوا ينتظرون نبي آخر الزمان، لأن عندهم نبوءة نبي آخر الزمان لم تتحقق، وخاتم النبوة لم يكن عند داود ولا عند عيسى عليهما السلام كما ذكر شيخ الإسلام التيمية. ولذلك لم يدعي اليهود عبر التاريخ أن النبوة قد ختمت، وإنما ينتظرون نبي آخر الزمان، وسيكون نبيهم الذي يؤمنون به هو الدجال والعذر. ذاك يبدأ الدجال أول أمر بادعاء النبوة، فيتبعه اليهود على أنه نبي آخر الزمان بعدما جحدوا بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكذا النصارى لم يدعوا أن عيسى عليه السلام هو نبي آخر الزمان، ولكنهم يقولون أن له رجعة ثانية، وهذه من العقائد التي أخذها عنهم غلاة الشيعة والفرق الباطنية، فكلهم تقريبا يقولون بالرجعة، وبالتالي هم يقولون أن النبي آخر الزمان لم يأتي بعد، وأن المجيء الثاني لعيسى عليه السلام ستتحقق في نبوآت التوراة عن نبي آخر الزمان. إذن لا اليهود ادعوا أن موسى عليه السلام هو نبي آخر الزمان، ولا النصارى ادعوا أن عيسى عليه السلام هو نبي آخر الزمان، وهذا من جهة. ومن جهة أخرى، نحن لا يلزمنا هؤلاء الذين كذبوا على الله وحرفوا كتب الله وقالوا يعني إن الله فقير ونحن أغنياء وأدخلوا التحريف والتبديل في كتبهم، فلماذا يحتجون بهذه الكتب المحرفة المبدلة؟ مع لأنهم لا يرونها محرفة ولا مبدلة، لأنهم يرون أن التوراة الموجودة بين أيدي اليهود الآن، والإنجيل الموجود بين أيدي النصارى الآن، والقرآن كلهم كتب من عند الله، وأن كل هذه أديان صادقة. وهذا في حد ذاته دليل على الكذب. لا يمكن الجمع بين الشيء ونقيضه، لا يمكن أن يكون الله ثالث ثلاثة ويكون الله والقائل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، فهذا يعني عقائدهم مليئة بالاضطراب العقلي فضلا عن الاضطراب المخالف لدين الرسل صلوات الله وسلامه عليه. يبقى إذن احنا لا، ابتداء هؤلاء لم يدعوا ختم النبوة بأنبيائهم، لأن البشارة في بنبي خاتم الزمان أنه خاتم النبوة بين كتفيه، فلما لم تكن هذه موجودة في نبي بعد موسى البشارة في التوراة، فكلهم ينتظر نبي، وسيكون نبيهم الذي يؤمن به هو الدجال يعني، ويتبع هؤلاء الكفار قبحهم الله تبارك وتعالى. وحتى لو يعني تصورنا فهؤلاء عندنا لا يعني قيمة لكلامهم، إذ حرفوا كلام الله وكذبوا على رسل الله تبارك وتعالى. إذن يعني مسألة يعني خاتم النبوة بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل باهر كان أقوى الحجج على يعني صدقه صلى الله عليه وسلم في يعني للمعاصرين له من بني إسرائيل. وأيضا هو هذه البشارة ما زالت موجودة في الكتب التي بين أيديهم، ولم يدعي أحد هذا إلا ما ثبت هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وقد وردت عدة أحاديث في صفة خاتم النبوة بين كتفيه، آية باهرة ودلالة ظاهرة على أنه لا نبي بعده، لا بأس أن نذكر ما تيسر منها. فروى البخاري ومسلم عن السائب بن يزيد رضي الله عنه قال: ذهبت بي خالتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابن أختي وقع، فمسح رأسي ودعا لي بالبركة وتوضأ، فشربت من وضوئه، ثم قمت خلف ظهره فنظرت إلى خاتم بين كتفيه مثل ذر الحجلة، يعني شيء صغير كبيضة الطائر الصغير أو كالأزرار التي توضع في الستائر وغيرها، يعني على خلاف في تفسير هذا، الحاصل أنه كان شيء صغير. يقول ولمسلم عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شمط مقدم رأسي ولحيته، وكان إذا ادهن لم يتبين، وإذا شعث رأسه تبين، وكان كثير شعر اللحية، فقال رجل: وجهه مثل السيف، قال: بل كان مثل القمر الشمس والقمر، وكان مستديرا، ورأيت الخاتم بينك عند كتفه مثل بيضة الحمامة، يشبهه الحسن أي يشبهه بيضة الحمام. وفي رواية قال: رأيت خاتما في ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه بيضة حمام. وله عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وأكلت معه خبزا ولحما أو قال ثريدة، قال: فقلت له: أستغفر لك النبي؟ قال: نعم ولك، ثم تلا: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. قال: ثم درت خلفه فنظرت إلى خاتم النبوة بين كتفيه، عن ناغر كتفه اليسرى جمع عليه خيلان كأمثال السلالي. فهذا يعني هي صفته كما ذكرنا كمثل يعني بيضة الطائر الصغير. يقول وروى الإمام أحمد عن أبي رمثة التيمي قال: خرجت مع أبي حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت برأسه ردع حناء، ورأيت على كتفه مثل التفاحة، فقال أبي: إني طبيب، أفلا أطبها لك؟ كأنه ظن أنها يعني نوع من اللحم زائد. قال: طبيبها الذي خلقها. وقال لأبي: هذا ابنك؟ قال: نعم. قال: أما إنه لا يجني عليك ولا تجني عليه. يقول وروى البيهقي عن سلمان الفارسي قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فألقى رداءه وقال: يا سلمان، انظر إلى ما أمرت به. طبعا سلمان رضي الله عنه كان ممن يعني آمن من أهل الكتاب قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وجاء ينتظره في المدينة، فكان سلم يعرف هذا من يعني علماء أهل الكتاب الذين يأتون، فما كان يشق عليهم صلى الله عليه وسلم أنهم يتكلفوا السؤال، أو فكان إذا جاءه منهم الرجل أرى هذا الخاتم. هنا يقول سلمان يا سلمان انظر إلى ما أمرت به. قال فرأيت الخاتم بين كتفيه مثل بيضة الحمامة، إلى آخر يعني النصوص التي يعني ذكرها في يعني صفة هذا الخاتم النبوة بين كتفيه صلى الله عليه وسلم، مما يعني يتبين معه تأكيد هذه العقيدة الثابتة كتابا وسنة والمتواترة والتي أجمع عليها المسلمون. وأيضا هذا يعني من يعني رحمة الله تبارك وتعالى يعني بهذه الأمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر عن هؤلاء الكذابين الذين يظهرون بعده صلى الله عليه وسلم، وبين أنهم كلهم كذابون، وأن بعضهم قد ظهر في حياته صلى الله عليه وسلم كمسيلمة والأسود العنسي، لكي نعلم يعني كيف كان تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع هؤلاء، ولكي لا يدعي مدع بعد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أقره في رؤيا أو في منام أو في لقيا يقظة كما يدعي هؤلاء المبطلون الكذابون والعياذ بالله. فثبت هذا من يعني قصة مسيلمة الكذاب. يقول قال البخاري رحمه الله وأساق بسند عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قادم مسيلمة الكذاب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى بنو حنيفة من آخر القبائل إسلاما، بنو حنيفة من آخر القبائل إسلاما، وكان هذا في أواخر البعثة، وجاء وفد بني حنيفة يعني مسلمين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيهم مسيلمة، فتباطأ وتشاغل بإصلاح حال الرحل حتى لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، بل يعني قال لبعض أتباعه أنه لن يؤمن أو لن يسلم للنبي صلى الله عليه وسلم إلا إن جعل له الأمر من بعدي. انظر هذه عقول لا تفقه إلا هذا الأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الملك في بداية أمره فرفض، وإنما أراد أن يظهر دين الله لأنه رسول صادق من عند الله تبارك وتعالى، ولكن هؤلاء لا يفقهون إلا لغة الملك والرياسة، فظن أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد يعني كذب كذبة أو أنه طلب الملك بادعاء النبوة وصار هذا الأمر له، فهنا وكأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحتاج إلى أن يسلم بنو حنيفة له، فيقول فجعل مسيلمة يقول إن جعل لي محمد الأمر من بعده تبعته. يقول وقدمها في بشر كثير من قومه، هذا الظهر النعاد مرة ثانية، المرة التي أسلم فيها قومه يعني لم يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما اختبر قومه ووجد أن الروح العصبية عندهم تؤهلهم إلى أن يتعصبوا له يعني لعنه الله، ويعني يقول كما قال قائلهم إنا لنعلم أن مسيلمة كذاب ولكن كاذب بني حنيفة أحب إلينا من صادق القريش. فلما وجد هذا الأمر جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فطلب أن يجعل له الأمر من بعده. يقول يعني وقدمها أي قدم المدينة في بشر كثير من قومه، فأقبل إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه ثابت بن قيس بن شماس، وفي يد رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعة جريد، حتى وقف على مسيلمة في أصحابه وقال لو سألتني هذه القطعة، لو سألتني قطعة من جريد أقر لك فيها بأن لك فيها شيء أو لك فيها أمر ما أعطيتكها. يعني هذا لكي يبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني حقر شأن هؤلاء. قال ولن تعدو أمر الله فيك، ولئن أدبرت ليعقرنك الله، وإني لأراك الذي أريت فيه ما أريد، وهذا ثابت يجيبك عني. ثم انصرف، لم يجيبه بشيء صلى الله عليه وسلم. قال ابن عباس هنا فسألت عن قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني لأراك الذي أريت فيه ما رأيت، فأخبرني أبو هريرة، هنا ابن عباس يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب فأهمني شأنهما فأوحي إلي في المنام أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان بعدي أحدهما العنسي والآخر مسيلمة. يبقى هما من ذهب لسرعة ذهابهما بفضل الله تبارك وتعالى. طيب هنا الإشارات في الرؤية بتبقى ممكن تكون من الاسم، يعني ممكن يكون اسم الذهب في الرؤية أي شيء سريع الذهاب كما هنا نفخهما النبي صلى الله عليه وسلم فطار. يقول وأيضا ساق بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال يقول حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم أتيت بخزائن الأرض فوضع في كفي سواران من ذهب فكبر علي فأوحي إلي أن انفخهما فنفختهما فذهب فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. هذا في يعني صنعاء وهذا يعني في اليمامة، ويعني ظهر هذا هنا وظهر هذا هنا بإيحاء من الشياطين، وكل منهم كانت تأتي الشياطين بأنواع من خوارق العادات ولكنها لم تخدع إلا الجهال، لأن يعني خوارق العادات التي تأتي على هؤلاء الضالين المضلين إنما تكون بعون الشياطين، وهي من جنس ما يقدر عليه البشر، ولكن معجزات الأنبياء مما لا يقدر عليه إلا الله تبارك وتعالى يؤتيه لرسله. ومن أظهر معجزات النبي صلى الله عليه وسلم القرآن الذي أنزله الله تبارك وتعالى عليه صلى الله عليه وسلم، إلى جانب معجزاته الحسية الكثيرة، إلى جانب أخباره الصادقة التي لم يخطئ منها شيء قط. وكل هؤلاء تنبأوا بنبوءات فباتت كاذبة، وهذا المدعو البهاء تنبأ بنبوءات كثيرة، بل ذكر ابنه المسمى بعبد البهاء الذي هو إذا كان أباء إله فهو إيه؟ فهو رسول. ذكر أن دين البهائية سوف يعم الأرض كلها في عام 1957 ميلادية، وهذا يعني ثبت كذبه بفضل الله تبارك وتعالى. وكم من الأخبار ويعني الأكاذيب يذكرها هؤلاء دليل على كذبهم بفضل الله تبارك وتعالى. إنما أردنا أن ننبه على هذه القضية، قضية يعني أن عقيدة ختم النبوة بمحمد صلى الله عليه وسلم عقيدة قطعية متواترة لا يمكن لمسلم أن يفكر فيها البتة، وأن الذي يريد أن يناقش فيها فليناقش فيها من خارج دائرة الإسلام. يبقى إذا كان هو خارج دائرة الإسلام نقرأ عليه كتاب الله، يتدبر ما فيه من الآيات، ما فيه من الأخبار، ما فيه من الأحكام، ما فيه من التشريعات، ونذكر ننظر في عقائد هؤلاء في المقابل، وما فيها من الجمع بين ادعاء الوحدانية مع تأليه البشر في ذات الوقت، والزعم أن الله تبارك وتعالى يحل بالبشر أو يخلع عليهم صفاته عز وجل أو غير ذلك من أنواع الكذب والباطل والعياذ بالله. يعني ذكرنا في ثنايا الكلام يعني أكثر من مرة مختصر يعني تاريخ هؤلاء جاء يعني مبثوثا في أثناء الكلام، ويعني ذكر تاريخ هؤلاء تفصيليا مما لا فائدة من ورائه، إلا أن الناس دائما مولعة باستكشاف المجهول، وقد يدفع هذا البعض إلى أنه يبحث هنا أو هناك. فنذكر مختصر يعني تاريخ هؤلاء، وكما ذكرنا من عجيب أمرهم أنهم تقريبا لا ينكرون هذا التاريخ، بل إن كتاب عقيدة البهائية أو عقائد البهائية الصادر عن يعني بيتهم ودارهم المقدسة التي يجعلونها بديلة عن الكعبة، الذي بيت الذي يسمى بيت العدل وهو بيت الكفر والظلم والشرك، يعني في نفس التاريخ الموجود في كتاب في كتب التي كتبها العلماء ككتاب الشيخ محب الدين الخطيب وكتاب الشيخ إحسان الله الظهير، وكلها كتب فضحت تاريخهم، إلا أنهم يضيفوا إليها بعض الثغرات اليسيرة جدا، لكن إجمالا هم متفقون على أن هذا الدين تدرج بهذه التدريجات. بداية هذا الأمر كان في إيران، وذكرنا لماذا كانت إيران والهند هما معقل هذه الدعوات الهدامة، ذلك لانتشار مذهب الشيعة الذي هو مذهب خرافي في أصله، والذي كان يقوم بأنواع كبيرة من التطبيع مع عقائد الفرس القديمة، ولذا كان هذا مرتع لهذه العقائد الفاسدة التي بثها الكفار، وكان منها القديانية التي ذكرنا ملخص تاريخها في المرة السابقة، ذكرنا كيف بثها الإنجليز في بلاد الهند. وأما هذه الفرقة والنحلة فبدأت أولا بفرقة البابية ثم تحولت إلى البهائية، وما زال يوجد بابيون ليسوا بهائيون، هذه طبيعة الباطل إنه كثير الانشطار والانشقاق على نفسه. وكان بداية هذا الأمر في إيران وقت أن كانت تسمى بلاد فارس، لم تكن قد سميت دولة إيران، وكانت روسيا أنذاك ما زالت صليبية، معلوم أن روسيا انقلبت شيوعية بعد قيام يعني الثورة في عام 1917 ميلادية، بينما هذا التاريخ يرجع إلى سنة 1840 أو قريب من هذا، يعني هذه الأحداث بدأت من 1840 ميلادية إلى 1920 تقريبا، يعني كان طور البابية، ثم من تاريخ 1920 أو قريب منها بدأ طور البهائية. طور البابية بدأ في إيران على يد قسيسين روسيين، على يد قسيسين روسيين يعني أرسلتهما المخابرات الروسية إلى بلاد إيران، فتعلم اللغة الفارسية وتعلم المذهب الشيعي، وأظهر فكرة جديدة من ضمن أفكار الشيعة، أحدهما تسمى باسم الشيخ أحمد الإحسائي ونسب نفسه أنه قادم من بلاد الخليج، والآخر تسمى باسم كاظم الرشدي. ولما قامت الثورة الروسية وأفرجت عن وثائق الحكومة روسيا القيصرية التي فكان منها الوثائق التي تذكر خبر هذين الرجلين وأسمائهما ومن الذي أرسل بهما، فبدأ هؤلاء يبحثون عن رجل يعني يكون أكثر قدرة على الخطابة باللغة الفارسية وأكثر يعني تبحرا في المذهب الشيعي، لكي يوحوا إليه بفكرة أنه يكون قائد لهؤلاء الشيعة الذين تريد روسيا أن تقودهم أو أن تجعلهم أتباع له، نفس الفكرة اللي عملتها انجلترا مع أحمد غلام قدياني، هو هنا نفس الفكرة. فعثروا على رجل يسمى علي محمد السيرازي، وهذا يعني رجل كان ذكي وعلى دراية بكثير من العلوم، علوم الشيعة والعلوم الدنيوية، فبدأوا يعزوا إليه بأمر المهدي الغائب. وانظر العقائد دي. كيف درس الكفار مواطن الثغرات، فين يجي الثغرة اللي ينفذ منها الإمام الغائب اللي بقاله مئات السنين غائب ده، إلى متى سيظل غائبا؟ طب أما حان له أن يخرج من السرداب، كيف يترك الشيعة بلا قائد؟ وإلى ذلك التاريخ كان الشيعة لا يرون ان هم حتى صلاة الجمعة مش بيصلوها، ليه؟ مستنين الامام الغائب، فضلا عن الجهاد، فضلا يكون لهم قيادة. طب كيف تبقى هؤلاء الشيعة بلا قائد، والامام لماذا لا يخرج من السرداب؟ ولا يملك اجابة، لان باطل كذب، لا يملك هو اجابة عن هذا. فاوحوا اليه بفكرة مأخوذة من الديانات الهندية والفارسية القديمة، وهي فكرة تناسخ الأرواح، وإن الروح ممكن تطلع من جسد تروح في التاني. طب لو الإمام مش عايز يخرج، ألا تخرج روحه فتحل بجسد رجل آخر، وليكن رجلا بليغا خصيبا مفوها عالما أديبا؟ فالرجل وجد إن الفكرة وكأنها قد استوت، وأنه هو مؤهل فعلا لهذا، فادعى هذه الدعوة التي لقنها له أستاذاه، فقال إنه بالفعل أن الإمام الغائب قد حلت روحه في جسد هذا الرجل، ومن هنا نسب سمى نفسه بباب الإمام أو باب الإمام الغائب وباب المهدي، كأنه إن الإمام الغائب مش عايز يطلع للناس فجعل لهم بابا مكانه. ثم إن أحيانا كان يقول على نفسه إيه، أنا باب الله، هو باب المهدي ولا باب الله، الأمر كله إن ناس مغيبين في الخرافة بالإضافة إلى أنهم مبهورين يعني بهذه الشخصية، بالإضافة إلى ما يكون مع هؤلاء من أنواع الأموال كما ذكرنا، ده عنصر مهم جدا في أن يسكت العقول. وكان من أول من آمن بالباب علي، من آمن بأن علي محمد الشيرازي هذا هو الباب، رجل يسمى الملا حسين البشرؤي. وهذا الرجل من باب يعني التعاون المجرمين مع بعضهم البعض، هو يعني جه في مؤتمر عام وقال لهم ان الامام فعلا لازم يظهر ولازم يتجلى ولازم يجعل له باب، وعلامة هذا الباب ان يخرج لكم تفسيرا لصورة الواقعة. فراح التاني اخرج تفسير من جيبه، اذا هو ده اللي مع التفسير، يعني هو ده الباب، راح خارج له ساجد، كل الناس سجدت على يعني يعني حيل مكررة عبر التاريخ، يعني ان الباطل لما يراد ان يمرر بهذه الطرق الغوغائية بعيد عن اي منظرات علمية او نحو هذا. يعني هذا الرجل ادعى باب الامام الغائب فصدقه الناس، وهو يعلم جزما ان الناس صدقوه لعوامل كثيرة، اخرها انه يملك حجة، عوامل انه عصبيته قوميته، عوامل الاموال اللي معاه، كما تقدم من ذكر عمرو رضي الله عنه لمسيلمة الكذاب لما ذكر عليه التراهات التي نسبها الى انها وحي من عند الله، قال والله انك لتعلم اني اعلم انك كاذب. فهنا هو يعلم انه كاذب ويعلم ان الناس يعلمون انه كاذب، ولكن صدقوه لعوامل كثيرة آخرها أن يكونوا صدقوا بحجته. إذن هذا يغري أن يقول أنه هو المهدي نفسه. طب كان إمتى دخل السرداب؟ العقيدة بتقول أنه بقاله مئات السنين في سرداب، وبناء على عقيدة السرداب هو صار باب لهذا الإمام الغائب في السرداب. طب كيف يمكن أنه فجأة وهو معلوم اسمه واسم أبيه ومولده يبقى هو الإمام اللي كان في السرداب بقاله مئات السنين؟ ما حدش هيسأل، يعني الأتباع مش هيسأل، ولا المخالفين مخالفون من أول الأمر، يعني ردوا الفكرة من أولها، فادعى أنه هو المهدي نفسه. طبعا الناس صدقوا الأمر، رأى أنه الأمر يمكن يبقى أكثر من هذا، فقال أنه رسول مكمل لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ادعى أنه أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله. هنا يعني أمر الـ الـ يعني حكام إيران أو حكام بلاد فارس في ذلك الوقت، الشيعة دينهم مليء بالخرافات، وبالتالي لم يكن له كبير يعني هم إن هو يتتبع هذا الباطل، إلى أن بدأوا يطمعون في الملك. وطبعا هو روسيا عايزة كده، لما أسست هذا الدين لم تكن تؤسسه تطوعا، وإنما كانت تريد أن توصل إلى سدة الحكم في بلاد فارس المليئة بالثروات العظيمة من يتبعونها. فلما وجد أن في مناواة للحكم، قام الشاه ناصر الدين باعتقال الباب في يعني قلعة، وكان هذا يعني إشارة إلى أنه يبدأ أتباعه في أنواع من القتل والسلب والنهب والثروات، وعقدوا يعني مؤتمرا للمطالبة بإطلاق يعني سراح بابهم، ويعني يعني هددوا في ذلك في مؤتمر دشت بأنه ما لم يطلق سراحه ف فإنهم سيطلقوه عنوة، مع أنه بيدعي قوة خارقة. ودي مسألة تجدها يعني أدلة كذب هؤلاء في غاية الظهور، يعني هو بيدعي أنه هو الله أو هو ابن الله أو تجلى فيه الله تبارك تعالى، أو أنه له إلى هذه المرحلة. بنتكلم على الباب ما كانش وصل لكده، بس وصل إلى أنه هو رسول مؤيد، يحبس هو وتحبس دعوته. فين دعوة الرسول؟ أي يعني أين دعوته؟ أتباعه يهددون بهذا. وكان ممن انضم إلى دعوته امرأة لقبت بقرة العين، وهذه اختلف المؤرخون حولها كثيرا، هل هي أيضا كانت جزء من المؤامرة الروسية أم إن هي جزء من المؤامرة الشيطانية؟ والأمر قريب، يعني أحيانا احنا نقول نظرية المؤامرة، هي في مؤامرة موجودة، بعضها بتتم بأيدي الشياطين الصغار، وبعضها بتتم بيد الشيطان الأكبر، بيد إبليس عليه لعنة الله. فكون إن روسيا أرسلت هذين القصصين وحاولت إنشاء هذا الدين الباطل، ده واقع. طب هي أرسلت أيضا تكميلا للمخطط بهذه المرأة، أم إن هي امرأة فاجرة الشيطان أغراها؟ هذا يقولون أنها فتاة كانت شديدة الجمال، وكان أبوها يحاول أن يرغمها بالزواج من رجل لا ترضاه، ففرت منه، فتلقفها الباب ودعاته، فصارت من أعظم المؤيدين لرأيهم، واختاروها هي لكي تعلن سقوط الشرائع. نشوف هنا المؤتمر ده كان موجود في مشايخ الباب اللي هو كاظم الرشدي الذي أوحى إليه بالفكرة، وكان موجود يعني أعظم مؤيدي وهو حسين البشرؤي، ولكن هم دول اتكلموا في ايه؟ اتكلموا في انه يطلقوا سراح الباب، لكن هي خرجت لتعلن سقوط الشرائع، لا سيما تحريم الزنا، فانه قد سقط، وان المرأة الفاضلة ينبغي ان تبذل نفسها لكل احد، يستوي في ذلك القريب والاجنبي والاخ والاب وكل احد، واعلنت انها سوف تبدأ في ذلك بنفسها. فهذا يعني فتنة كبيرة للناس، وده أمر مضطرد في كل هذه الدعوات المليئة بالكذب، لابد أنها تمرر عبر هذه الشهوات. خطورة الأمر أن هذه الشهوات تمرر أو يدخل إلى شباب المسلمين من باب الشهوات، وهذا ما يفعله التنصير المعاصر، هذا ما يفعله التنصير المعاصر. كما ذكرنا البهائية المعاصرون يعترفون بهذا التاريخ بحذافيره، إلا قضية أن قرة العين دعت إلى الإباحية، مع أن هذا هو يعني جزء أصيل من منهجهم، ولكن يرون أن هذه لو انتشرت بين المسلمين فسوف تمنع الناس من الدخول في دينهم، وهي جزء لا يعني شيء من التاريخ لا يعني ينكر. إلى هنا، ويعني اضطر الشاه ناصر الدين أن يقتل الباب، وانتهت فتنة البابية. عهد الباب قبل أن يقتل، قال لهم إن قتلت،
ما الحمد لله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد مقتل هذا الرجل الملقب بالباب، كان قد عهد أن الباب بعده هو يحيى صبح الأزل، وهذا كما ذكرنا أيضا دليل على كذب هؤلاء في دعواهم تلقي الوحي عن الله تبارك وتعالى بصورة أو بأخرى، فإن المفروض أنه هو يكون معصوم وخليفته معصوم وهكذا، إلا أنه هذا الذي عهد إليه بالأمر لم يستطع أن يتمكن منه، لأن أخوه حسين علي النوري كان أكثر يعني ذكاء منه وأكثر قدرة على جذب الأتباع، فانفرد بالأمر من دونه وصار يدعو لنفسه على أنه هو الباب، بل على أن الباب كان يبشر به، ولم يكن الباب إلا مرحلة تمهيدية من له، وبذلك استطاع مش مجرد ان يكون خليفة الباب، ده هو ترقى كأنه خد يعني ترقيتين في ترقية، يعني هو بعد او عدة ترقيات
بعد ما كان أحد الأتباع بقى ما مش مجرد بقى نائب الباب أو خليفاته أو بقى الباب ده، بدأ يدعو أن الباب إنما كان يبشر به هو، وبدأ أيضا كالباب يحاول أن يكيد المؤامرات للسيطرة على بلاد فارس، لأن هو ده المقصود من المؤسس الرئيسي لهذا الدين هو روسيا، وروسيا تريد هذا الأمر. فلما يعني حكم عليه بالإعدام هو الآخر، تدخل السفير الروسي بقوة لدى يعني الشاه ناصر الدين لكي يحول الحكم من الإعدام إلى النفي. كما ذكرنا منشورات البهائية المعاصرة يقولوا إن بهاء الله هذا عندهم العياذ بالله قد يعني حكم عليه بالإعدام، فتدخل بعض أصدقائه الأوفياء، ما يقولوش إنه السفير الروسي. يعني كما ذكرنا التاريخ تقريبا هو هو، لكن بيزيلوا بعض النقاط اللي ممكن تعمل يعني تبين. فهذا السفير استدخل لي يعني أن يستبدل الأمر بالنفي، فنفي إلى العراق، ولكن حصل اضطرابات فنفي بعدها إلى تركيا. بعد نفي إلى تركيا حاول أن يقتل أخاه يحيى صبح الأزل لكي يتخلص نهائيا من منافسته له على أن يعني البابية. فاشتكى أخوه إلى السلطان العثماني الذي نفى كل واحد منهم إلى مكان، فنفى يحيى صبح الأزل إلى قبرص، ونفى حسين علي الذي لقب بعد ذلك بالبهاء إلى عكا. وإلى هنا انقطع دور الروس في تبني هذه الدعوة، ليبدأ دور اليهود والإنجليز في تبني هذه الدعوة. ووجد هنا في عكا وجد أموال وحماية أكثر إلى الدرجة التي تجعله يأخذ الخطوة الأخيرة، وهو أن يدعي أنه هو الله والعياذ بالله. وهو مع الدعاء هذا متناقض، يعني هو كل الكتب التي كتبها باعتباره داعية إلى البابية. وانظر أيضا الإشكالية، إن هو كتب الكتب اللي هو كتبها على اعتبار انه داعية الى البابية، ثم يعني ألف كتاب سماه الأقدس وهو الأنجس، زعم ان هذا وحي سمائي من الله. طب وحي على مين؟ هو الله ولا وحي؟ يقول تجد عبارات يعني تحتاج الى يعني تعجب كيف يتجرأ احد على ان يقولها. يقول ان الله اوحى أو أراد أن ينزل كتابا سماويا جديدا، يبقى في إنزال، في إله بينزل كتاب على رسول. قل ولذلك تكلمت لكم بكلامي، يعني الكلام الواحد في أنه إله وفي أنه رسول وفي أنه برضو من أتباع الباب في كل حاجة. ناهيك طبعا عن الأخطاء، سبحان الله النصارى عم يقعدوا يحاولوا يطلعوا خطأ لغوي في القرآن، هم عبثا تحاولون. القرآن يعني كان ينزل على صناديد اللغة ما يملكوش في حاجة. طب حد منهم مثلا يشوف كتاب الأقدس؟ كتاب طبعا كتاب مليء بالأخطاء الإملائية فضلا عن غيرها. اغتمسوا من بحور حكمتي، يعني الأوزان طبعا ولا رجل فارسي في الأصل، وبالتالي لما تكلم هذا الكلام مليء لما حب يتكلم عربي، وإن كان يقال إنه هو يعني كلام الفارسي في يعني كلام بليغ، ولكن هو في النهاية من كلام البشر، لا يمكن ان هو يقارن يعني بكلام الله كما سبق بيانه. فهو هنا وصل للمرحلة الأخيرة اللي ادعى فيها ان هو الله، او كما العبارة كده انت حاول تفهمها بقى، ان الله اراد ان ينزل كتاب سماوي اخر، ينزل كتابا اخر، يقول فتكلمت لكم بكلامي. هو بيهرب من كلمة أنا الله، كلمة تقيلة عن نفسه سبحان الله حتى عند هؤلاء القوم، لكن هي دي عقد. مدام حيتكلم الكتب السماوية فيها أدلة على صدقها، كلام على الله عز وجل، كلام على أخبار الأمم السابقة، كلام على يعني أخبار مستقبلة، نبوءات وحي، فتنبأ بنبوءات كلها كانت كاذبة، منها انتشار دينه في سنوات قليلة، ومنها يعني خضوع الملوك له، وكلامه تحس فيه بنوع من الهذيان ايضا، انه هو كل كلامه عبارة يعني الحوار، يا ملوك الأرض اسمعوا أنا أكلمكم، أنا البهاء أتكلم، يا ملك الروم هل تسمعني، هذا كلام يعني، يا ملك الفرس، يا ملوك الهند، يا ملوك، وكلامه كله فيه انفعالات قد ترجح أنه هو يعني مجنون، أو فضلا أنه هو جن صراحة في آخر حياته. طبعا هو كما ذكرنا اللي منهم يعني بيكون مجنون من مدعي النبوة والإلهية، فهذا يعني يكون معذور، لكن تبقى أن هذه العقائد كل من يؤمن بها فهو كافر. كما ذكرنا الظاهر أنه هو جن في آخر حياته، ويعني طبعا هذا أمر لا يطيقه بشر، العقل البشري لابد أن يحصل له نوع من الضجر بهذه العقائد الخاربة، إلى أن يعني حجر عليه ابنه عباس أفندي الملقب بعبد البهاء، فمنع كل الناس من مقابلته، وصار هو رسول الإله، وصار هو الذي يتكلم نيابة عن الإله. لما يعني جاءت الحكومة العثمانية تنسحب من حيفا، فأرادت أن تقتل يعني عبد البهاء، وكان البهاء قد مات وهلك، فمنعها الإنجليز من ذلك، ويعني منذ ذلك التاريخ والعلاقة بين البهائية والإنجليز وبين البهائية واليهود علاقة حميمة جدا لم يخفيها البهائيون، بل طبعا هم أصل دينهم أنهم بيقولوا كل الأديان السماوية يعني أديان حق والعياذ بالله، ويعني على ما هي عليه، مش كما يعتقد المسلمون أنها كانت من عند الله ثم حرفت، يبقى هو بيعتقد في ذات الوقت أن الله واحد أحد، وأن الله ثالث ثلاثة، وأن الله يعني قد أوحى للناس بأنه ثالث ثلاثة ثم أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وطبعا يفتح لهم المجالات في بلاد الغرب بدرجة كبيرة لنشر دينهم الباطل والعياذ بالله. هم يقولون أن بوسع الإنسان أن يكون بهائيا فقط، وبوسعه أن يكون مسلما بهائيا، أو يكون يهوديا بهائيا، أو نصرانيا بهائيا، ولكن واقع الأمر هم لا يوجهون دعوتهم إلا إلى المسلمين، يعني لأنهم يعني من عملاء هؤلاء الكفار، وغرضهم الكيد للإسلام وأهله، فمع زعمهم بأنهم دين جديد يعني جاء ليوحد بين الأديان وإلى غير هذا هذه الأكاذيب، وده كلام بيقولوه فعلا، ولكن عمليا جهودهم منصبة يعني دائما إلى محاولة إضلال المسلمين والعياذ بالله. أيضا يعني هذا مختصر لهذا التاريخ النجس الذي يعترفونهم به، وإن كانوا يحاولوا يلغوا يعني يداروا بعض التفاصيل، كأن السفير الروسي هو اللي أنقذ هذا الملقب بالبهاء من الإعدام، وإن كانوا لا يخفون الصلة الحميمة الوثيقة مع اليهود بعد ذلك، لا هي أظهر من أن يعني تنكر. يعني سؤال تقدم الإجابة عليه في ثنايا الكلام، ولكن نجمل ونلخص الكلام عليه، لماذا يعني قام الكفار بتبني هذه الدعوة ومحاولة نشرها؟ وهذا سؤال أجبنا عليه لتونا، وهو يعني كانوا يحاولون أن يكون هذا الدين هو الدين المسيطر على بلاد المسلمين، لكي تدين بالخضوع والخنوع للاستعمار وللاحتلال. والسؤال الآخر، بعد ما سكتت هذه الموجة وهدأت لسنوات طويلة من تقريبا يعني سنة 1960 وما حولها من السنوات، كان في نشاط بهائي واسع منع، فتم ترصده من معظم الحكومات العربية هنا في مصر وفي غيرها، وتم حل يعني محفلهم في مصر، وفي معظم البلاد العربية، وسكتت الموجة يعني قريبا من 100 سنة وقريبا من 60-70 سنة، ثم ان تعاد القضية بعد يعني ذلك. فلماذا يعني هذا التوقيت لاختيار هذا؟ عموما الكفار يريدون إفساد دين المسلمين، حيث أن هذا أحد يعني الطرق الشيطانية في هذا الأمر. الأمر الثاني، إن كان ولا بد من إفساد دين المسلمين فليكن إفسادا بنفس الطريقة التي فاسد بها دينهم، بنفس الطريقة التي فاسد بها دينهم، وهذا ودينهم فسد بالغلو في الأشخاص وتأليه غير الله. فلذلك هم يريدون أن يعني لا أن يسكت المسلمون عنهم. طبعا الدين في أوروبا وأمريكا له دور محوري جدا الآن. نعم هم علمانيون لا يرون أن الدين يجب أن يحكم حياتهم، ولكن هم يرون أن الدين أحد مقومات وجودهم كأمة، وبالتالي بالذات أمام المسلمين لابد وأن يظهروا بثوب المتدينين. فهم من جهة يريدون لدينهم أن يعلو على دين المسلمين، لا يريدون أن يكون للمسلمين حجة في ذمهم وزجرهم وبيان ما هم فيه من باطل وشرك. من جهة يعني فإذا هم يريدون إفساد دين المسلمين، لا سيما بنفس الموجود في أديانهم. أيضا هم يريدون عرقلة الصحوة الإسلامية، هذه قضية أشرنا إليها. الأمر أشبه بصاحب قلعة كان العدو هدم له منها أجزاء كثيرة ثم بدأ البناء. ماذا يفعل العدو؟ العدو يواصل القصف لكي إما أن تتخلى عن البناء تماما، وإما أن تنشغل بصد هذه الهجمات فلا يكون هناك بناء جديد. وإذا علمنا هذا فينبغي أن يقابل هذا بمزيد من الجهد والعمل ورد الهجمات مع الاستمرار في البناء العقدي والتربوي الذي به ينصلح حال الأمة. أيضا من الناحية وهذه أشرنا إليها، إن الآن هم يعني في أوروبا وأمريكا يعني يدينون بدينين، كل كلاهما فيه تأليه البشر. إما دين النصرانية المحرفة، وهذا دين في تأليه عيسى عليه السلام ثم تأليه الأحبار والرهبان من بعده، وإما دين العلمانية، وده الأقرب. وقلنا هما الدينين بيستخدم كل واحد في مكان، يعني بيستخدم دين المسيحية عشان يقول للمسلمين، يمنع الناس اللي عندهم رغبة في عبادة الله يقولوا لا تسمع لدين المسلمين، عندك دين مثله أو أفضل منه أو قريب منه. وأما دينهم الحقيقي فهو العلمانية، هو يعني أن تسلم الدنيا للساسة يسوسونها، هم يريدون أن يحكموا الدنيا وفق هذا. وبالتالي لابد أن يكون الناس في كل بقاع الأرض عبيد لهم، كما صار الناس هناك عبيد لهم، عبيد في كما يزعمون حرية وديمقراطية، ولكن في النهاية في فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. في ساسة بيلهوا الناس بشهوات البطون والفروج ويسيطروا عليهم ويحكموا مقدراتهم. يعني كما يعني يقول أحد هؤلاء الساسة في أمريكا، يقول لقد أمضيت 10 سنوات كاملة في حقل السياسة أبحث عن الشعب في السياسة فلم أجد. الديمقراطية هي حكم الشعب، فين الشعب ده؟ لا وجود له في آلات إعلامية وفي آلات لتوجيه هذا الإعلام ونحوها. الحاصل إذن المطلوب العبودية لهؤلاء. طب إن لم يكن يعني هذا ممكن، فأقرب الأمور أن يكون المسلمون عبيد لأحد ما. يكون هنا الإشكالية إيه؟ لما يجي يطلب من المسلمين يلغوا الجهاد، يطلب من المسلمين يلغوا بغض الكفار، يطلب من المسلمين يلغوا تحريم الربا، يطلب من المسلمين يلغوا تحريم الخمر، يطلب من المسلمين يلغوا تحريم الزنا. كل دي أصبحت ثوابت من ثوابت الحضارة الغربية. المسلمون لا يملكون إلا إجابة واحدة، هذا دين الله. لا، دين الله لا يملك أحد على وجه الأرض. يكون إمام، عالم، في دين المسلمين في مذهب أهل السنة لا يملك أحد اللي يغير كلمة يكفر ويرتد والعياذ بالله. إذن طب بيحاولوا في بعض الأحكام يلاقوا بعض الناس يأول لهم أحكام معينة، وقلنا أنهم قالوا أن هذا طريق لا يأتي بفائدة، لأن لما يجي حد النهاردة يجاملهم في بعض الأحكام يقول لهم طيب احنا ممكن نتنازل في قضية الحجاب، ممكن نتنازل في قضية كذا، هو ده تنازل، لكن القرآن لسه هو القرآن والسنة لسه هي السنة. وبالتالي هم يريدون أقوام كالشيعة، يبقى المطلوب المسلم يبقى يهودي يبقى نصراني، ما كانش يبقى بهائي، ما كانش يبقى شيعي، ما كانش يبقى صوفي، المهم بقاش أهل سنة. ليه؟ لأنهم جربوا الصوفية وجربوا الشيعة. أنت ممكن تتوهم أن الحرب بين الشيعة والغرب على أشدها، نعم قد يكون كذلك، ولكن كل شيء قابل للتفاوض، كل شيء لا يوجد ثوابت، لا يوجد رؤوس الناس تسمع كلامها سمعا وطاعا. آيات الله عند الشيعة يقولون لا معقب لحكمه، إذن الغرب عايز حاجة من الشيعة بيفاوض الرجل الكبير عندهم، والتفاوض يشمل كل الجزئيات، يبيعوا مدن المسلمين تسقط يسهلوا للغرب إن هو يسقط كابل يسقط بغداد يسقط كذا، مفيش إشكال كله بتمن. طيب وبعدين ممكن يختلفوا على التمن، دلوقتي هم بيقولوا احنا قدمنا خدمات، هؤلاء الشيعة يقولوا احنا قدمنا خدمات تستاهل ان احنا ندخل النادي النووي، يقول لهم لا الخدمات اللي قدمتوها ما تستاهلش غير انكم تاخدوا حتة من بلاد السنة فقط. المعركة دائرة على كده، معارك سياسية ومفاوضات، اذا هذا قد يكون في قدر من المشقة على هؤلاء الكفار، ولكن في النهاية أرحم بكثير عندهم من أن يتعامل مع من لا يملك أن يغير شطر كلمة. يبقى إذن هذه قضية في غاية الأهمية عند هؤلاء يعني الكفار. وبالتالي المطلوب يعني هز عقيدة أهل السنة بالذات لصالح المناهج التي فيها تقديس للأشخاص، من جهة يبقى ما فيش فرق بين المسلمين وبين اليهود والنصارى، دول بيقدسوا أشخاص ودول بيقدسوا أشخاص، من جهة تانية تقديس الأشخاص سوف يجعل ان كل شيء قابل للتفاوض. انت تيجي تسأل بتوع الشيعة ايه رأيكم في ابو بكر وعمر وعثمان، طب القرآن اثنى عليهم، يقول لك يشوف دلوقتي آيات الله عندهم بيقولوا ايه، الآن عصر فتوانة وإظهار للعقيدة وسب لأبي بكر وعمر، يسب أبي بكر وعمر. طب الآن عصر إظهار تقية وثناء عليهما يثني عليهما. القضية لا، القرآن اللي موجود هم يزعمون أنه حرف وأنه زيد فيه ونقص. يبقى إذن هذا أناس ليس عندهم ثوابت يمكن التفاهم معهم على كل صغير وكبير. أهل السنة لا يمكن التفاهم معهم على شيء، يقولون دين الله كتاب الله حكم الله أمر الله، هذه قضية تمثل عقدة رئيسية كبيرة لدى هؤلاء. وبالتالي القضية يعني بتخدم بالنسبة لهؤلاء الأعداء عدة جوانب، فتح ثغرات، إشغال المسلمين شغلهم عن قضية تعلم دين الله والعمل به، تبقى أنت مشغول تصد بس، طب فانت متى تبني، هذه قضية في غاية الخطورة. كما ذكرنا محاولة إيجاد عقائد هي نسخ استنساخ لعقائدهم، الأمر الأكبر بعد كده إيجاد أفراد يعني يساومون على كل شيء ويفاوضون على كل شيء بلا ثوابت، بلا يعني ثوابت في هذا. فهذا يعني كان يعني بعض ما أردنا بيانه وتوضيحه في هذه الفتنة، نسأل الله عز وجل أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.